الله والسلطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام القسم الثاني فيما عدى للتجارة، وقلنا بأنهم ذكروا وجها لوجوب الخمس فيه حتى قبل البيع، وهذا الوجه مقبول ولا بأس به، ولكنه كما قلنا يقتضي تعميم عدم وجود الخمس فيما عدى للتجارة لكل الأقسام السابقة، ولا داعي لتخصيصه بخصوص ما اشتراه للتجارة كما ذهب إليه أصحاب التفصيل الثالث. لا داعي لتخصيصه بما اشتراه للتجارة، لأننا قلنا أن كيفية الشراء ونحو الشراء ليس له دخل في الوجه الذي نثبت به وجود الخمس في ماذا؟ في ارتفاع القيمة السوقية فيما أعد للتجارة، الملاك وأعداد الشيء للتجارة، المتاجرة بالعين. اشتراه بالتجارة، اشتراه بغير التجارة، اشتراه هبة، عرف ورث من أبيه شيئا وأعده للتجارة، ادخله بالسوق وأعده للتجارة. نفس الوجه السابق واتي، وهو أن الملحوظ في أعمال التجارة هو المالية، والغرض هو زيادة المالية، وإذا زادت المالية يتحقق الربح ويصدق الربح وتجب ماذا؟ يجب الخمس. حينئذ لا وجه لتقييد، يعني كما نفهم لا موجب لتقييد والد بخصوص ما إذا اشتراه بماذا؟ بالتجارة، إلا ما احتملناه في كلامهم من أنهم يرون أن صدق الربح والفائدة إنما يكون بالإضافة إلى سعر الشراء، بالإضافة إلى سعر الشراء واختص به، لكن هذا يعني لا موجب له، ومن هنا يظهر أن التفصيل الثالث فيما يرتبط بهذا المقام يمكن أن يخدش فيه بما ذكرناه، وهو أنه لا موجب لتخصيص هذا الحكم وهو وجوب الخمس في ارتفاع القيمة قبل البيع فيما أعد للتجارة تخصيصا بما اشتراه من بالتجارة. هذا التخصيص لا وجه له، بل الحكم يشمل ما اشتراه لغير التجارة، ويشمل أيضا ما لم يشتره أصلا كما ورد له حازه وملكه بشيء آخر أو ورثه، أيضا يمكن أن ينفذن بذلك. أما ما اشتراه لغير التجارة فواضح لأنه لا داعي لهذا التخصيص أن يشتري لغرض التجارة، ولو غرنا أن اشتراه لغرض آخر ثم بدع له، اشتراه لا للتجارة ثم بدع له ووضعه في تاجر به أعده للتجارة بعد رسول الله أن تجد أنه يجب بالخمس، وأن الخمس يجب في خصوص ما يشتريه لغرض التجارة به. لا، الحكم لا يختص بذلك، ما اشتراه لا لغرض التجارة ثم بدا له وتاجر به ووضعه في التجارة ولأجل الربح، حينئذ يصدق هذا الوجه يجري ويجب الخمس في ماذا؟ في ارتفاع القيمة. كما انه يعم ما كان الانتقال بغير الشراء وبغير المعارضه في كل هذه الحالات، حينئذ لابد من الالتزام بوجوب الخمس في ارتفاع القيمه فيما عبر بالتجاره قبل البيع. قبل ماذا؟ قبل البيع. نعم هذا الاستغراق لابد من ذكره، وهو ان هذا الكلام صحيح كما قلنا يشمل كل الاقسام، لكن خصوص ما انتقل إليه بالعرف هذا هم استثنين، كما استثنينا في القسم الشنو السابق وما لم يعد للتجارة، واضح؟ لكن هناك استثنينا بلحاظ ما بعد البيع، وهنا نستثنين حتى بلحاظ ما قبل الشنو ما قبل البيع، يعني ما انتقل إليه بالعرف، ما انتقل إليه بالعرف وأعده للتجارة وزادت قيمته السوقية هل يجب الخمس في هذه الزيادة تكون صوفية قبل البيع كما نلتزم بذلك فيما انتقل إليه بالسرعة، ونلتزم بذلك فيما انتقل إليه بالهبة ونحو الهبة في باب العرف أو لم نلتزم بذلك أو لا؟ واضح يا أبو الله أو لا أنه لا بد من استثناء هذه الحالة. هنا نفس الكلام الذي ذكرناه في القسم الأول هنا أيضا يجري، بل لعل جروانه في هذا القسم أوضح من جروانه في القسم السابق. لماذا؟ لأننا في القسم السابق كنا نتكلم عن صدق العنوان المستثنى بعد تبديل العين الموروثة وضوئها. مع ذلك قلنا بأن الميراث والعنوان المستثنى يصدق، وعلى هذا الأساس قلنا لا يجب الخمس حتى بعد البيع وارتفاع القيمة في العين الموروثة حتى بعد البيع. بينما هنا نتكلم عن مرحلة ما قبل ماذا؟ ما قبل البيع. قبل البيع حينئذ انطباق العنوان وصدق العنوان المستثنى يكون أوضح. لماذا؟ لأن العين لا زالت عينا شنو موروثة، هي بنفسها، هو نفس الدار التي ورثها من أبيه ووضعها في التجارة مثلا، هذه ارتفعت ماذا؟ قيمتها، لكن العين الموروثة نفسها باقية لم تتبدل بشيء آخر، هي نفس العين الموروثة ارتفعت قيمتها وأعدها للتجارة. فهناك مجال أوضح يكون في دعوى صدق العنوان المستثنى على هذه العين الموروثة. هذه عين موروثة والأدلة الاستثناء دلت على عدم وجود الخمس فيها، فلا يوجد فيها الخمس ولا يلتزم بوجود الخمس فيما عده للتجارة إذا انتقل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق العرف. وبناء على هذا حينئذ هذا الاستثناء كما يثبت في القسم الأول يثبت أيضا في القسم الثاني بنقطة واحدة، وهذه النقطة هي عبارة عن صدق العنوان المستثنى على 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 العين الموروثة قبل بيعها وبعد ماذا؟ وبعد بيعها. العنوان المستثنى واصدق، ومعه لا تشمله أدلة الخمس الدالة، أدلة العامة الدالة على وجود الخمس، فهو فائدة وربح لكنه ماذا؟ مستثنى كما قلنا، فهو ربح وفائدة مستثنى حكما من الأدلة الدالة على وجود الخمس. والنتيجة التي نصل إليها في هذه المسألة هي هذه النتيجة، هو أنه فيما أعد للتجارة، فيما لم يعد للتجارة القسم الأول، فيما لم يعد للتجارة ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه الخمس. فيما لم يعد للتجارة ارتفعت قيمته لا يجب فيه الخمس في جميع الموارد بلا تفصيل وبلا تفريق بين الموارد، لكن في وقت قبل البيع. بعد البيع ما لم يعد للتجارة بعد بيع العين التي ارتفعت قيمتها وظهور الزيادة في الثمن، هنا نلتزم بوجوب الخمس في هذه الزيادة مطلقا بعد البيع مطلقا، ما عدا نستثني صورة واحدة وهي الأعوام التي تكون تدخل في باب الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس. إذا كانت العين من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس كالعرف، هذا نستثني وننتظر بعدم وجود الخمس فيه حتى بعد هذا فيما لم يعد للتجارة. أما ما عد للتجارة فنلتزم فيه بوجود الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني قبل البيع وبعد البيع، قبل البيع وبعد البيع، وفي جميع الموارد ما عدا أيضا شنو؟ ما عدا العرف، ما عدا ما إذا كان من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، لأنه إذا كان من الفوائد المستثنات فالعنوان المستثنى يصدق على العين الموروثة، بل قلنا أنه يصدق حتى بعد الربا، فما ظنك بصدقه على العين الموروثة قبل ماذا؟ قبل الربا. عين الموروثة ارتفعت قيمتها وربح مثلا، هذا لكنها عين موروثة مستثنات وأدلة استثناء. وهذا الذي وصلنا إلى مطابق
لرأي سيد أستاذنا سيد الشهيد قدس الله نفسه القائم بالقرصوبة الرابعة. نفس هذا الرابع هو نفس القرصوبة الرابعة لأنه وإن ذكره بعبارة أخرى لكنها نفس النتيجة. فإنه ذكر هكذا بأن الأعيان التي ارتفعت قيمتها هكذا قسم، قال إنها تكون من الفوائد التي يتعلق بها الخمس أو تكون من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، تقسيمه بهالشكل الثاني. إن كان من الفوائد التي يتعلق بها الخمس حينئذ حتى المؤمن اشتبه فيه ما ذكره. إذا كان من الفوائد التي يتعلق بها الخمس حينئذ يلتزم أو التزم بوجوب الخمس فيما أعده للتجارة، ما فصل بين ما أعد للتجارة وبين ما لم يعده للتجارة، ففيما أعده للتجارة يلتزم بوجوب الخمس مطلقا ما أعده للتجارة قبل البيع وبعده، وسواء انتقلت إليه بشراء أو هبة ونحوها نحو الهبة. لكن من يشمل الشمل والعرف رابع ليس لما افترض في المقصر أنه من الفوائد التي لا يتعلق بها الشمل الخامس، وهذا هو اللي احنا استثنينا من القسم ما عدد التجارة، استثنينا مسألة العرف. ففي الأول يعني ما يتعلق به الخمس اللي هو غير العرف يلتزم بوجوب الخمس فيما عده للتجارة مطلقا قبل البيع وبعده، وسواء انتقلت إليه بشراء أو هبة ونحوها، والتزم بوجوب الخمس فيما لم يعده للتجارة بعد البيع. فرق فيما لم يعده للتجارة بين البيع وعدم البيع، فبعد البيع يلتزم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة ولا يجب قبل البيع، من دون فرق أيضا بين الشراء وبين الهبة ونحو الهبة. وأما في القسم الثاني وهو ما إذا كان من الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس كالعرف مثلا، فهنا التزم بحسب ظاهر عبارته بعدم وجوب الخمس مطلقا قبل البيع وبعد البيع، أعده للتجارة أو لم يعده للتجارة، وهذا هو نفس النتيجة التي وصلنا إليها. وبهذا ينتهي الكلام عن أصل المسألة عن الزيادة السوقية وارتفاع القيمة السوقية. لكن هناك بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة لا بد من التعرض لها، بعضها تعرض لها السيد الماتن وبعضها لم يتعرض لها السيد الماتن. من الأمور التي لم يتعرض لها السيد الماتن هو يرتبط بالقسم الأول، يعني في بحث تقسيمنا، يعني ما لم يعده شمل التجارة. قلنا ما لم يعده بالتجارة ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه الخمس، لكن بعد البيع يجب فيه الخمس بعد البيع. مقتضى إطلاق هذا الكلام الذي قالوه ونحن وقد سمعناه في بابه في هذا القسم، مقتضى إطلاقه هو أنه لا يفرق بين أن يبيع العين التي ارتفعت قيمتها ولم يعدها للتجارة، بين أن يبيعها بنفس النقد أو يبيعها بنقد آخر، بل حتى إذا باعها بجنس آخر. لنفترض أنه هو اشترى العين، بدينار بكذا ألف دينار، ارتفعت قيمتها لم يعدها بالتجارة، ارتفعت قيمتها فباعها بالثمن المرتفع، هنا التزم بوجوب الخمس. مقتضى إطلاق كلامهم أنه يجب الخمس سواء باعها بنفس النقد الذي اشتراها به، يعني اشتراها بألف باعها بألفين دينار بالثمين دينار فيجب الخمس في الألف الزائد، أو باعها بنقد آخر اشتراها بألف دينار باعها بدولار أو الزيادة وهم يجب فيها شنو الخمس، بل حتى إذا باعها بجنس آخر واشتراها بدينار باعها بجنس آخر بشيء يعني بيع حنطة بشعور بطبار آخر، حتى في هذه الحالة أيضا يجب الخمس، وهذا في ارتفاع القيمة. وكأنه هذا التعميم الذي نص عليه السيد الخالق قدس الله نفسه الزكية باعتبار أنه هناك تشكيك في صدق الربح والفائدة وباعها بغير بغير النقد الذي اشتراها به، ويعني هذا التشكيك يكبر ويستر عندما يبيعها بجنس شنو آخر. يقول كأنه هكذا يقول واشتراها بألف دينار وباعها بألفين دينار، الربح واضح والزيادة واضحة، فألف دينار صار الزيادة صار ألفين دينار، ألف دينار زائد ربح باعها بربح وزيادة. أما لو اشتراها بألف وباعها أفرض الدوس كم دولار كذا دولار، فما الزيادة من واضحة تكون فضلا عما إذا باعها ماذا بحنطة باعها ماذا بحنطة. لكن كما ذكر السيد الخالق قدس الله نفسه هذا لا يظهر له هذا التفصيل والتشكيك لا يظهر له، وأن الملحوظة هي المعنية ولا إشكال في أنها هذا ربح واستفاد بالرغم من أنه باعها بنقد آخر أو باعها بجنس آخر. بالحالة المالية هناك مالية نابة زائد وربح زائد، يجب عليه الخمس بالحالة بعده. الأمر الآخر الذي نبه عليه سيد الماتين واختاره أكثر من أنه نبه عليه يرتبط بالدخل بالقسم الثاني. شنو هو القسم الثاني؟ ما عده للتجارة، حيث ذكر هو بأنه ما عده للتجارة يجب فيه الخمس في ارتفاع القيمة، يجب الخمس حتى قبل البيع، قبل البيع أظن يجب الخمس في ارتفاع القيمة. واضح زين. نعم صحيح السيد الماتن وغير السيد الماتن ونحن أيضا تبعناهم في ذلك لا يشترط البيع في وجوب الخمس في ارتفاع القيمة في القسم الثاني، ولذا وجب الخمس قبل البيع. البيع ليس شرطا في وجوب الخمس في هذا القسم، لكن السيد الماتن اشترط شرطا آخر غير البيع وعبر عنه بإمكان البيع. البيع فعلا ليس شرط، بل الخمس يجب قبل البيع، لكنه يشترط في وجوب الخمس والعلم التي ارتفعت قيمتها وأعدها للتجارة أن يكون البيع شنو ممكنا. اشترط إن كان البيع، مما يفهم من ذلك أبات صريحة في هذا، مما يفهم من ذلك أنه في صورة عدم إمكان البيع، وليس بإمكان، ليس بإمكان، في صورة عدم إمكان البيع لا يجب الخمس في ارتفاع قيمة. فقبل البيع إن أمكن البيع وأخذ الثمن وأخذ الثمن حينئذ يجب الخمس، أما إذا ما أمكن البيع وليس بالإمكان فظاهر السيد الناتن هو أنه لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة، وإن أعد العلم علما للتجارة. كلام يقع في هذا أن هذا الشرط هل لا بد منه أو لا يمكننا تجاوزه وعدم الالتزام به؟ واضح لأقوله. في الحقيقة هناك توجيه لهذا الشرط، نذكر هذا التوجيه. هذا التوجيه هو عبارة عن أن يدعى أن صدق الفائدة والربح على ارتفاع القيمة في أموال التجارة إنما هو باعتبار إمكانية تحويل وتبديل هذا الارتفاع إلى شنو؟ إلى نقد. فنكتة صدق الفائدة والربح على ارتفاع القيمة السوقية في محل الكلام هو أن ارتفاع القيمة السوقية يمكن أن تتحول علما إلى ناقد، إلى مال، إلى عين،
هذه النقطة. فإذا غربنا في موردين أنه ما كان يمكن تحويل هذا الارتفاع إلى ناقب. النقطة لصدق الفائدة والروح على الارتفاع ترتفع حينئذ. وكأن النقطة هي أن الفائدة والروح إنما تنطبق على ارتفاع القيمة باعتبار أنه يمكن تحويله إلى مال، فكأن التاجر لأنه يتمكن من تحويلها إلى مال كأنه أصبح ذا مال، كأنه أصبح شنو ذا مال فعلا باعتبار إمكان التحويل وإمكان الترديد وسهولة التحويل والترديد، فكأنه أصبح ذا مال. فإذا أصبح ذا مال يجب عليه خمس بطبيعة الحال، في حالة عدم إمكان ذلك، في حالة عدم إمكان تحويل الارتفاع إلى مال، لا يمكننا أن نقول أن هذا التاجر، هذا التاجر ذو مال وصاحب مال وملك مالا جديدا حتى نقول أنه يجب فيه السنة الخامس. فالقضية مرتبطة بإمكان التحويل وأخذ الثمن، فإذا لم يكن ممكنا بأي سبب كان فحينئذ النقطة لا تكون مصادفة، وبالتالي لا يكون صدق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة واضحان. فإذا نشترط بصدق الربح والفائدة وبالتالي وجود الخمس، نشترط ماذا؟ إمكانية الباع وتحويل الثمن وارتفاع إلى نقد وإلى مال. واضح هذا التوجيه؟ يبدو أن هذا التوجيه كأنه يعني مبني على هذه المسألة، وهو أن الفائدة والربح لا تصدق إلا على المال، سنتصدق إلا على المال، إلا على المال الخارجي. فحينئذ يقال أن هذا ارتفاع القيمة قبل البيع، فإذا باع واضح تحولت إلى مال خارجي يجب الخمس بلا إشكال، لكن قبل البيع فيما عده للتجارة الموجود ارتفاع مالية وارتفاع القيمة، واضح أكو مالية ارتفاع قيمة، هذا هو الموجود. الفائدة لا تصدق إلا على المال، حينئذ بهذه العناية يمكن أن نقول هذا أصبح ذا مال. شنو هي العناية؟ عناية إمكانية وسهولة التحويل والتبديل، ما بسيطة هذا المالية حولها ذا مال بكل سهولة، فيصبح ذا مال فعلا، يصبح ذا مال فعلا كأنه. فإذا أصبح ذا مال لا إشكال في أنه يصدق على ذلك الربح والفائدة، فيجب عليه الخامس. وأما إذا كان هذا غير ممكن لا يصبح ذا مال فلا يجب عليه الربح ولا يجب عليه الخمس، لأنه لا يصدق الفائدة والربح. القضية كأنها مبنية على افتراض أن صدق العنوان الربح والفائدة لا يكون إلا على المال، وحيث أنها لا يوجد مال قبل البيع، فهذه هي النقطة الموجبة لصدق الربح والفائدة، نقطة إمكانية التبديل وسهولة التبديل. لكن الظاهر أنه ليست هذه النقطة في صدق الفائدة والربح، بمعنى أن عنوان الفائدة وعنوان الربح يصدق على نفس ارتفاع القيمة، وهذا هو الذي ادعيناه سابقا، نفس المالية، هذه المالية الجديدة المالية الزائدة، هذه هي ماذا؟ هي ربح وفائدة، نفس ارتفاع القيمة هو ما هو، هو ما هو ربح وفائدة، هو مال، مال هو مال، لا أن كان صدق الفائدة عليه موقوف ماذا؟ على أعمال هذه النقطة المالية، وارتفاع القيمة هو مال. ولذلك كما تقدم سابقا أن التاجر عندما يحصل أمواله يحصل ماذا؟ ارتفاع القيمة. الشركات عندما تجد حسابها السنوي تحصل ارتفاع القيمة الموجودة في بضائعها، تحصل أموال، وبالتقرير السنوي يكتب أن هذه ماذا؟ هذه أموال، ارتفاع القيمة هو بنفس مال،
المالية الجديدة هي مال، فإذا كانت مال يصدق عليها الربح والفائدة فعلا بقطع النظر عن إمكانية تحويلها إلى نقد أو عدم إمكانية تحويلها إلى نقد، هي بمجرد ارتفاع القيمة هذه مالية جديدة، وهي بنظر العقلاء مالا فحينئذ تشملها الأدلة وتكون ربحا وفائده يجب فيه القيمة، سواء أمكن بيعها أو ماذا أو لم يمكن بيعها لسبب أو لآخر. نعم نعم، هذا نذكره عندما يكون عدم إمكان البيع، عدم إمكان لأسباب مؤقتة، يعني أسباب مؤقتة. أما إذا قربنا عدم الإمكان الدائمي هنا نوافق بلا أسباب فإنه لا يصدق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة هذا، لأنه أي فائدة في ارتفاع القيمة هذا إذا كان لا يمكن الاستفادة منها أصلا، لأن ارتفاع القيمة غير العين، العين ممكن أن يقول بأنه ممكن بها لكن تستفيد منها، فتبقى صفة المالية لها. أما ارتفاع القيمة وحده وهذا إذا كان يمكن تحويله إلى مال وإلى نقد مطلقان دائمان، هذه مالية، هذا ليس مال أصلا، هذا ليس مال ولا ينطبق عليه موازين المال، وحينئذ لا يصدق عليه الربح والفائدة. ومن هنا نقول أن السيد الماتن في هذا القيد الذي وضعه إذا كان مقصود إن كان البيع فعلا، وهذا إن كان يعني إذا كان مقصود إن كان البيع، إن كان البيع يعني هكذا نقول، وإن اشتراط أو إخراج صورة عدم التمكن من البيع إذا كان مقصود إخراج صورة عدم التمكن من البيع مطلقا، هذا صحيح موافقه على صورة عدم التمكن من البيع مطلقا، يعني يعني بعبارة أخرى يعني عدم إمكان الاستفادة من ارتفاع القيمة، وهذا يوجب سلب المالية عنها وبالتالي لا تكون مال أو ليست مال. إذا كان لا يمكن الاستفادة من الشيء إطلاقا فهذا ليس مال، فلا يصدق عليه الربح والفائدة وبالتالي لا يجب فيه الخمس. وأما إذا كان مراد إخراج صورة عدم التمكن المؤقت بسبب مؤقت، إذا كان هذا هو المقصود الظاهر أن هذه الصورة ليست خارجة، بل يجب الخمس في ارتفاع القيمة وإن لم يتمكن من بيعها فعلا. لماذا؟ لأن نفس ارتفاع القيمة السوقية ما دام يمكن الاستفادة بها ولو في زمن آخر هذا يعد مال ويجب فيه الخمس لكونه فائدة وربح. إلى حين التمكن، إلى حين التمكن لا بد من استثناء صحيح. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه أو هو مسألة مهمة جدا ترتبط بمحل كلامنا، وهو أنه نلاحظ كما هو واضح لنا الآن أصبح أن ارتفاع القيمة السوقية له نحوان. تارة ترتفع قيم الأعيان السوقية باعتبار انخفاض قيمة النقد، أبوابا باعتبار انخفاض قيمة النقد اللي هو عند الاقتصاديين بالتحليل ليس ارتفاع لقيمة العين، وإنما هو عبارة عن انخفاض لقيمة النقد. بطبيعة الحال النقد كل ما تنخفض قيمته حينئذ ترتفع قيم ماذا؟ قيم الأشياء والسلع والبضائع والمواد، لكن هذا الارتفاع كما قلنا ارتفاع ناشئ من انخفاض قيمة النقد. انخفاض قيمة النقد، انخفاض قيمة كل شيء ما إلا النقد، عندما يقال أن هذا الشيء انخفضت قيمته لا بد أن يلحق هذا بالإضافة إلى شيء آخر حتى يقال هذا انخفضت قيمته بالنسبة إلى شيء آخر. انخفاض قيمة النقد مرة تلحق بالإضافة إلى
أفرز نقد آخر. ها؟ لا نقد آخر.
هو قال أن قيمة الدينار انخفضت بالنسبة إلى الدولار.
شنو معنى انخفاض قيمة الدينار؟
معناه أن الدينار قبل فترة كان يعادل دولار. ها؟ انخفضت قيمة الدينار يعني أصبح الدينار ديناران يعادل ماذا؟ يعادلان دولار مثلا. واضح؟ فقيمة الناقد انخفضت بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى الدولار مثلا. وبعض الأحيان يكون الانخفاض بالقياس إلى القدرة الشرائية للعملة. القدرة الشرائية للعملة انخفضت قيمتها، بمعنى أن الدينار كانت له قدرة شرائية عالية، بعد ذلك أصبحت له قدرة شرائية ماذا؟ منخفضة. فانخفاض قيمة الدينار تعني بالواقع انخفاض القدرة الشرائية لمن؟ للدينار. هذا القسم الأول، أن يكون ارتفاع القيمة ناشئ من ماذا؟ من انخفاض قيمة النقد، أن النقد انخفضت قيمته باعتبار بلحاظ القدرة الشرائية أو بلحاظ عملة أخرى أو بلحاظ أي شيء آخر. المهم أن النقد انخفضت قيمته. هذا القسم الأول علامته أنه يكون عام وشامل لجميع السلع، لا يختص بسلعة دون أخرى. هذه قضية ظاهرة عامة تثبت في جميع السلع. انخفاض النقد من ناشئ هذا ارتفاع القيمة في هذا ناشئ من انخفاض قيمة النقد. انخفاض قيمة النقد بطبيعة الحال يؤثر في ماذا؟ يؤثر في جميع السلع. ترى أن جميع السلع ارتفعت شنو؟ قيمتها. قبل 10 سنين كانت السلع أسعارها منخفضة، بينما الآن أسعارها جميعا تضاعفت. لماذا تضاعفت؟ لأن النقد انخفضت ماذا؟ قيمته. النقد سابقا كان الدينار يعادل الدولار، بينما الآن يعادل الدينار يعادل الدولار يعادل الدولار. بطبيعة الحال ترتفع أسعار المواد جميعا. هذا نحو من ارتفاع القيمة السوقية للمواد. السبب الآخر أو النحو الآخر من ارتفاع القيمة السوقية للمواد لا أن يكون ناشئ من سبب خاص مرتبط بتلك السلعة، مع بقاء السلع الأخرى محافظة على ماذا؟ على أسعارها، من دون أن يطرح عليها أي انخفاض. وهذا يستبطن في حد نفسه أن النقد باقي ولم تنخفض قيمته، وإنما انخفضت ارتفعت قيمة هذه السلعة لسبب خاص بها. وهنا يكون الارتفاع غير شامل لجميع المواد، مختص ببعض المواد بسبب خاص مرتبطا بتلك السلعة. وهذا أفرض أن كثر عرض تلك السلعة بطبيعة الحال وازداد الطلب، وبالتالي ارتفع شنو؟ ارتفع القيمة. وهذا أو ازداد الطلب على تلك السلعة لسبب من الأسباب، حرب ازداد الطلب على المراوح، ضرب ازداد الطلب على الكذا ترتفع قيمته. هذا ما له علاقة ببقية السلع، ما له علاقة بانخفاض قيمة الناتج. شارع فتحه في مكان صار هذا البيت مطلع له من على شارع ارتفاع قيمته، ارتفاع قيمته. صار قاس في مدينة ارتفعت قيمة البيوت بشكل عام، بيوت مو كل السلع. هذا ارتفاع القيم، هذا القسم الثاني اللي يفترض او يمكن تصوره بالنسبة، قد تكون هناك اقسام اخرى لكن فيما افرض المحل كلام. الكلام في المقام يقع ان ارتفاع القيمة السوقية الذي قلناه وذكرناه وقلنا وقالوا بانه يجب فيه الخمس قبل البوح بعد البوح صعبة على التفصيل الصعبة. هذا ارتفاع القيمة السوقية الذي يجي فيه الخامس أو يختص بخصوص القسم الثاني أو يشمل حتى القسم الأول. ارتفاع القيم في القسم الأول أيضا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخامس. هاي الدار اللي كانت تسوى ألف صحيح الآن صارت بمليون، لكن ما صارت مليون لأنه هي سبب خاص أوجب ارتفاع قيمتها، وإنما ارتفاع قيمة النقد هو اللي أوجب ارتفاع قيمتها، قيمة سعر السلع الأخرى وكل المواد الأخرى كلها ارتفعت قيمتها، صار تضخم ارتفع قيمة الأشياء. هذا ارتفاع القيمة هل يجي فيه الخامس؟ واضح أبو أبونا هل يجي فيه الخامس؟ هنا قد يثار هذا الكلام في أنه لا يجي فيه الخامس، لأنه لا يصدق عليه عنوان الربح والشنا والفائض. هذا الإنسان اللي عبد بار ملكها قبل فترة ارتفع سعرها نتيجة ارتفاع قيمة الناقد، ارتفع سعرها وهذا صار باعها بالأكثر عن ماذا؟ حتى لا باعها صار قبل البار، وباعها بالثمن المرتفع بهذه الخصوصيات، هل يقال أنه استفاد ربح؟ لعله هو في داخل نفسه يعتقد نفسه خسارة لأنه ربح، لأنه المليون دينار اللي اشترى بها الدار قبل سنين كان يتمكن أن يشتري بها كذا وكذا، بينما اليوم العشر ملايين اللي باع بها الدار الآن هي مثل درجين نصف الدار اللي تشترى بها تلك، نصف المليون اللي تشترى بها تلك الدار، نصف الدار اللي تشترى بها اشتراها بالمليون، ما يشعر بأنه ماذا استفاد وربح بل لعله خسر في بعض الأحيان. فهل ننتظر بوجود الخمس ارتفاع القيمة في هذا المورد أو لا؟ وقت الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.